بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 18. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقتان بقي على التمام. يعني القيد ما له داعي ولو ملفقتان. إذ بلوغ المسافة هو بلوغ المسافة الشرعية، سواء كانت امتدادية أو ملفقة. لأن المقصود من المسافة ليس هو مقصد المتبوع، إذ قد يكون المتبوع لا يريد الرجوع، والتابع أخذه المتبوع معه وتبعه إلى منطقة معينة ومنها يرجع، فيكون المتبوع مسافته امتدادية والتابع مسافته تلفيقية إذا كان تنطبق عليه ضوابط المسافة التلفيقية. إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة، مش مقصد المتبوع المسافة، لو عبر مقصد المتبوع كان القيد له محل. ولو ملفقتان، يعني بالنسبة له هو رح يكون في خط الرجوع، هو غير تابع مستقل، بقي على التمام. شو يعني بقي على التمام؟ يعني هذا من الأول هيك، من الأول عارف، مش طرأ شيء بالأثناء، أنه لا يقصر أصلا. بل لو ظن ذلك فكذلك. ما علم بمفارقة المتبوع، ظن بمفارقة المتبوع 70%، 75، 80 أيضا يبقى على التمام هذا الإنسان. نعم، لو شك في ذلك فالظاهر القصر، هو تابع لكن شك بأنه سيبقى تابعا أو سيترك التبعية، هنا يقصر. ليش التفرقة بين الظن وبين الشك مع كونهما من دون دليل خاص من واد واحد مفروض؟ يعني خصوصا لو ظن العدم، بات احتمال الاستمرار في التبعية موهوما. لكن ما قلت ما أنها ظن، لكن الأحواط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجامع بين القصر وبين التمام. هنا خلاصة ما أفاده الناس، ولا توجد أدلة خاصة أصلا في هذه المسألة، بل تحكم العمومات والقواعد العامة التي ألفناها. إذا التابع يعلم بأنه سيفارق المتبوع فهو تابع له في نصف المسافة أو ربع المسافة، بما لا يشكل بالنسبة له سفرا حتى في خط الرجوع بعد ترك التبعية. التبعية ليست هي الميزان، الميزان قصد المسافة. المسافة قد يكون استقلالي وقد يكون تبعي.
فإذا كان نصفه استقلالي ونصفه تبعي لكن يشكل مسافة كاملة في مشكلة؟ لا توجد مشكلة ما دام
وجد قصد قطع المسافة. فإذا المتبوع يذهب ولا يريد أن يعود أصلا، إذا المتبوع غير مسافر سفر شرعي، المتبوع ما بين منطلقه وهدفه 5 فراسخ وكل منهما وطن بالنسبة له أو بحكم الوطن، والتابع ليس كذلك لكنه ينوي الرجوع، فيكون تابعا بما ليس سفرا لمتبوعه ولكنه سفر بالنسبة له. لا دخل للحكم في المسألة يا إخوان بأن يكون حكم التابع وحكم المتبوع واحد، بل هذه المسائل إنما طرحت لأجل تنقيح أن القصد التبعي هل قلقر هو القصد الاستقلالي أم ليس كذلك. أما في بقية الجهات كل واحد يحكم بحكمه. حينئذ إذا كان بعد مفارقة المتبوع ذهابه مع إيابه مسافة تلفيقية يعني تبلغ 8 فراسخ كيفما كان على رأي الماتن وجماعة، أو ذهاب 4 وإياب 4 على المختار ورأي جماعة أيضا، أو الذهاب 4 والإياب مو مهم بشرط كون المجموعة 8 يكفي هذا المقدار. الحكم الأول واضح لا يحتاج إلى كلام يا إخوان، هذا إنسان يعلم بمفارقة المتبوع. بما يجعله غير قاصد لمسافة ولو تبعية. تبعتم؟ جيد. فحينئذ هذا ليس من جهة تركه التبعية يبقى على التمام، بل من جهة أنه غير قاصد للمسافة أصلا. وأدلة اشتراط القاص أعم من القصد الاستقلالي والقصد التبعي، فهذا لا عنده لا قصد استقلالي ولا قصد تبعي مع أنه قصد للمسافة. إذا كان بعد 3 فراسخ ينوي العود والمفارقة ويعلم أنه طيب هذا ما في كلام، ما واضح مش قاصد مسافة أصلا، وقصد المسافة مع العلم بعدم تحققه على أرض الواقع هذا وهم قصد ليس قصدا، لا ينبغي القول به، بل لو ظن ذلك فكذلك. ظن أنه راجع قبل بلوغ المسافة والمجموع مش مسافة ومن البداية هكذا ظن، من البداية هكذا قال فكذلك. ليش؟ لأنه كمان ما عنده قصد، القصد حالة جزمية في النفس، فإذا هو من البداية ظان أنه سيرجع قبل بلوغ المسافة ومرجعه الذي استقل به عن متبوعه لا يشكل مع مذهبه التابع فيه مسافة كاملة تلفيقية، فمن الواضح جدا أنه ما عنده قصد، كيف بده يتأتى القصد والجازم مع الظن بالعدم؟ لا يجتمع. نعم لو شك في ذلك فالظاهر القاصر، هون وقفت القضية وتعجب من الماتن بعض المحققين. طيب ما الظان كشك من جهتين، الجهة الأولى أن القصد والجازم بالقصد لا يجتمع مع الشك، كما لا يجتمع مع الظن. والجهة الثانية أن كليهما لا يغني من الحق شيئا مع عدم وجود الدليل الخاص الذي يجعل ما كان بالأصل غير حجة حجة. إذا إنسان الآن ظان بأنه راح يستقل عن متبوعه ما راح يكمل معه مشوار السفر، والمقدار اللي بده يستقل فيه ما بشكل مسافة، أو شاك في هذا الشيء، أو محتمله حتى بدرجة 30% بدرجة معتد بها يعني عقلائيا، هذا لا يجتمع مع جزمه بالمسافة. فكيف تفرق أيها الماتن بين فرض الظن وفرض الشك وفرض الوهم اللي فيه نسبة عقلائية يعني، يعني الظن بالعدم في مقابله نسبة عقلائية 30% 25% مش نسبة مقابل اطمئنان تام بحكم العلم. فما هو المفرق في المقام؟ لذلك تعجب جماعة كالسيد فوقي المحقق العراقي وآخرون بسبب هذا التفصيل. جيد، انصافا بحسب ظاهر المسألة، إذا نقرأ ظاهر الألفاظ، نعم ظاهر اللفظ فيه شيء غير طبيعي غير منسجم. إذ الجزم بالقصد كما لا يجتمع مع الظن، لا يجتمع مع الشك، نفس الشيء، حتى لا يجتمع مع الظن بالعدم ما دام في مقابله نسبة. نعم إذا في اطمئنان تام من أحد الطرفين يجتمع الجزم مع الاطمئنان بلا شك. فتفرقة الماتن باتت محل إشكال. ما ألجأ السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك إلى القول بأن نظر الماتن ليس مبنيا على ظاهر لفظه، بل مراد الماتن في هذه المسألة أحد فرضين تبتني عليهما لا كلاهما. الفرض الأول أن لا يكون المقتضي متحققا، فهو في الحقيقة يعلم بانعدام مقتضى التبعية عندما يصل إلى المكان الفلاني، أو يظن به أو يشك أو يتوهمه. في مثل هذه الحالة لا فرق بين الظن والشك، ولو كانت هذه الحالة هي مراد الماتن لطولب بالدليل المفرق بين الظن والشك والوهم، إذ الكل من واد واحد لا تجتمع مع الجزم بقصد قطع المسافة، لا تجتمع مع القصد الفعلي لقطع المسافة. لكن الظاهر أن مراد الماتن الحالة الثانية، وهي ما لو كان المقتضي للتبعية التام في جميع هذه الفروض، لكن مر يعلم بتحقق المانع عن التبعية عند النقطة الفلانية التي لا تشكل ولو ضمننا إليها الإياب بالنسبة للتابع مسافة قصر مسافة سفر، فحينئذ لا يتأتى قصد قطع المسافة جزما، لأنه يعلم بوجود المانع عن التبعية في المكان الفلاني. يعني هو يعلم بأن هنالك شخص سيقهره الرجوع أو سيقهر متبوعه على إرجاعه أو تركه يرجع أو إلزامه بالرجوع، فواضح. إذا ظن أيضا، الظن لا يجتمع مع قصد قطع المسافة، الظن من الأول أنا ظان بأن المانع سيتحقق، أنا قاصد قطع المسافة معه. افترضوا أنا من النوع التابع الاختياري كتبعية الزوجة لزوجها أو تبعية العبد لسيده أو الأجير لمستأجره مثل السائق، جيد. غاية الأمر يظن حصول مانع من التبعية، كيف؟ أمه تحتضر، يظن أنه بين لحظة وأختها بيجي تليفون، بمجرد أنه يجي تليفون بأنها توفيت رح يترك التبعية ويرجع. هون مش مهم ترك التبعية أو رح هو ومتبوع ويرجع، مو مهم. المهم أنه هو قاصد لقطع المسافة، لكن لديه ظن بأن هنالك سبب خارجي سيمنعه من إتمام ما هم به وما قصده وما أراده. السؤال المهم، هل يجتمع قصد قطع مسافة كاملة فعلي مع ظن فعلي بأنه لن يتم له ذلك من جهة طرو طارئ يمنع، أو مقتضي جديد يغلب؟ يعني عندي مقتضي بهذا السفر وطرأ مقتضي يغلب هذا المقتضي، أظن أن هذا المقتضي الثاني سيتحقق، قد لا يتحقق، أظن بأنه سيتحقق. هون شو بيقول صاحب العروة؟ يقول لا يجتمع القصد الفعل الجازم مع ظنه بتحقق الرجوع، بينما في حالة الشك يجتمع القصد الفعلي مع الشك في التحقق، لأنه لا رجحان لحالة تحقق المانعية أو المقتضي الغالب في تزاحم المقتضيات. فحينئذ هكذا إنسان يقال له عرفا بأنه قاصد قطع المسافة مع متبوعه، ولا مش قاصد؟ قاصد. غاية الآن يشك في تحقق ما يمنع تحقق مقصده على أرض الواقع، هذا الشك لا يؤثر على قصده، على أصل قصده، وإذا ترى يتعامل معه بحسب مقتضى. إذا صح هذا صح في الوهم بطريق أولى، يحتمل بدرجة 30% أن المانع سيتحقق أو أن المقتضى الأقوى سيتحقق. طيب البحث يا إخوان في تقديري له جنبتان. الجنبة الأولى المراجعة الوجدانية، ولعلها هي محط نظر صاحب العروة. إذا كان مراده من المسألة هذا الاحتمال الثاني وليس ببعيد أن يكون هذا هو مراده، كان ينبغي التصريح به. فالمسألة تحتاج إلى مراجعة وجدانية. هل في وجداننا إذا اجتمع الظن بتحقق المانع مع وجود القصد الفعل العازم على تقدير عدم تحقق المانع، مما لا يجتمعان معا كما يقول هو، بينما يجتمعان في فرض الشك أم لا؟ في العادة الإنسان دائما يحتمل أن يطرأ ما يمنعه. نادر يا إخوان وجود داعي لسفر بحيث شو ما تحقق هو مش مستعد يرجع، ويجزم بأنه لن يتحقق شيء يرجعه على مستوى الموانع أو ما يمكن التعبير عنه بتزاحم المقتضيات. لكن الفرق وين؟ الفرق إنه بعض الناس بيقول أنا لا أعلم الغيب شو مخبي لي، يمكن ابني يموت، يمكن بيتي يحترق، يمكن كذا، لكن هذه أمور مطمئن بعدمها في العادة ولو بحسب العادة. وبين ما لو كان هنالك أمران على وقوع الحدث استوجب الظن مثلا، تطلع النسبة الاحتمالية. الكلام في هذا الثاني مش في الأول. فإذا هذا الإنسان ظن بالعدم، هل يتحول قصده، هذا مثل القصيد، هل يتحول قصده من قصد فعلي إلى قصد تعليقي؟ والعبرة بالقصد الفعلي مش بالقصد التعليقي. وقصد تعليقي فعلي، ها انتبه، مش قصد تعليقي نظري، لأنه التابع المقهور مثلا المجبور دائما عنده قصد تعليقي، لكن المعلق عليه معلوم التحقق، ها؟ لا، تعليقي والمعلق عليه قريب التحقق، فيكون تعليقي بالفعل. ولا التعليق النظري موجود في كثير من الحالات. أنا قاصد أن أقطع إلى كذا إذا أبقاني الله حي، إذا كذا، لكن أنا مطمئن في العادة أني ببقى حي، لأن ما في أمارات موت ولا في إن شاء الله. فليس هذا تعليق في الحقيقة، إنما يكون التعليق تعليق فعلي إذا كان المعلق عليه معلوما، فيصبح التعليق معلوم على المعلق عليه. الكبرى والصغرى يعني. فإذا كان مظنون الظن بالتعليق، مش هيك؟ على مستوى الصغرى. الذي يظهر لي على هذا الصعيد من البحث أنه على مستوى الوجدان لا ينبغي التفرقة بين باب الظن وبين باب الشك، وحتى بين باب الظن وباب الوهم إذا كانت النسبة الاحتمالية معتد بها عقلائيا. كلامنا مش بما هو بمثابة العلم من أحد الطرفين. والصحيح في المقام أن الإنسان القاصد إلى مكان ما لم يطمئن بأن المانع يتحقق يصدق عليه أنه قاصد بالفعل إلى ذلك المكان. ما لم يطمئن بوجود المانع، يطمئن كيعلم غاية الأمر حجة ذاتية وحجة عقلائية. وإلا عرفا الآن الإنسان اللي أمه تحتضر صار له 3 أيام مثلا، ممكن تعيش بعد 3 أيام، ممكن تموت بين ساعة وأختها. إذا قصد مسافة السفر وناطر تليفونه متحسب أن يحدث هذا الأمر، هذا ما بينقال عنه عرفا يا أخوان أنه قاصد السفر إلى بيروت بالفعل. ذلك أن ما يمكن أن يطرأ فيمنع من الرجوع لا دخالة له في تحقيق عناصر المقتضي، بل هو أمر خارج يمنع من المقتضي تأثيره في الحقيقة، أو يسلبه حالة الاقتضاء لكنه من خارج مش من داخل بسبب طلوع طارئ خارجي. ولذلك نحن لا نرى مجالا للتفرقة بين الشك والظن والوهم، وفي الكل يصدق وجدانا وعرفا أن هذا الإنسان إنسان قاصد لقطع المسافة. وتعليق فعلي ما عنده إلا تعليق كبرى وتعليق صغرى وما موجود، والتعليق لا يكون تعليقا فعليا إلا إذا كانت صغرى التعليق موجودة كما هو واضح. نعم إمكان أن تحدث بين وقت وآخر قريب لا ينظر بكونه قاصدان ما لم يتحقق هذا المانع، لكن هو عندما قصد يعلم بأن هذا المانع غير متحقق، لكنه يحتمل تحققه في المستقبل القريب أثناء قطع المسافة أو يظن بتحققه، هذا لا يمنعه من القصد الفعلي. ويقال عندما بلغه الخبر غير قصده، ما بيقولوا من الأول ما عنده قصد بلا شك ولا ريب. نعم العالم ما بيقولوا غير قصده، المطمئن ما بيقولوا غير قصده، بيقولوا من الأول هو عارف حاله بده يوصل 5 كيلومتر ويرجع. فالتفرقة بين الظن والشك ليست في محلها يا إخوان. وأساسا الأحكام الشرعية لا تبتنى على التقسيم بين الظن والشك بحسب مصطلحات المناطق، إذ كل ما هو غير علمان عقليا أو عقلائيا هو شك بالنظر الوجداني، سواء كان أحد الطرفين أرجح من الآخر المعبر عنهم بالظن والوهم، أو تساوى الطرفان المعبر عنه رياضيا بالشك. وإلا ما وجدنا موردا بنيا فيه الأمر وأي حكم شرعي على الشك بمعنى تساوى الطرفين على مستوى الاحتمال على الإطلاق. نعم باحتمال ثاني، وهو أن يكون صاحب العروة قد استفاد ذلك من ظواهر بعض الأدلة، لكننا صبرنا الأدلة وصبرها المحققون ولم نجد شيئا من هذا في الأدلة. أصلا لا يوجد في الأدلة ما يدلل على هذه الحالة. فإذا حملنا مسألة صاحب العروة على هذا الاحتمال الثاني، وهو أن تمامية المقتضي موجود والشك، بصير في مجال للبحث للتفرقة بين الظن والشك وإن كانت التفرقة غير صحيحة. وإلا يعني إذا ما بنينا على الاحتمال الثاني عقينا الألفاظ على ظواهرها، فحينئذ يشكل أصل تفصيله في المسألة. هذا تمام الكلام في المسألة 18. المسألة 19 والتي جعلها السيد الحكيم قرينة على أن مراد الماتن من 18 الاحتمال الثاني تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.